الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا فيه مرحومة، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصومة، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة الحادي عشر من جمادى الأولى لسنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 25 من شهر نوفمبر لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، وفي ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع المجلس العاشر في تفسير سورة التوبة. ووصلنا إلى الآية 50 من هذه السورة في الجزء العاشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. في هذه الآيات التي تتكلم عن المنافقين، لأن هذه السورة كما قلنا هي سورة المنافقين الكبرى الفاضحة البحوث، سورة براءة، أي البراءة من هؤلاء المنافقين. ويخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات عن بعض أحوال المنافقين. يقول سبحانه وتعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولهم فرحون. طبيعي الإنسان في هذه الدنيا، خاصة الكلام عن الجهاد، إن تصبك حسنة أي تنتصر في جهادك على الكفار يحزنهم هذا، يسوءهم هذا، هم لا يريدون أن ينتصر المسلمون على الكفار. لما؟ لأنهم هم كفار، المنافقون كفار، ولكنهم يخفون كفرهم ويظهرون خلافه، يظهرون الإسلام وفي حقيقتهم هم كفار. فإذا انتصر المسلمون على الكفار ضاقت بهم الدنيا وحزنوا لهذا كثيرا. وإن وقع العكس، وإن تصبك مصيبة أي انتصر الكفار على المسلمين ويفرحون ويسعدون بهذا ويقولون نحن أهل حكمة وأهل رأي ولذلك لم نشارك، ويتولوا وهم فرحون بهذا الأمر. وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى: إن تصبك حسنة، أي حسنة، كبرت صغرت قلت كثرت أي حسنة، نكرة. وكذلك وإن تصبك مصيبة، أي مصيبة صغرت كبرت يفرحون بهذا. فهم إذن حالهم فقط يتربصون بالمؤمنين، ينتظرون. جاءهم حزن فرحوا، جاءهم سعادة وفرح حزنوا، هكذا هي حياتهم كما قال سبحانه وتعالى مذبذبين. فالقصد إذن أن هؤلاء المنافقين كما قال الله تبارك وتعالى: إن أصابتك حسنة ساءتهم، وإن أصابتك مصيبة قالوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أي لما لم نشارك كما فعلوا في أحد مثلا، قال: وتولوا وهم فرحون، أي أمسكنا العصا من الوسط ولم نخسر شيئا. قال سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعني أنتم واهمون، نحن كمسلمين نعتقد أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فما يصيبنا الحزن الذي تظنون، بل ولا يصيبنا الفرح التي تظنون. فرحنا يعني مقيد، وحزننا كذلك مقيد. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة سبحانه وتعالى. فكل الذي يصيبنا هو قد كتبه الله تبارك وتعالى، فنحن مسلمون دائما لله تبارك وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولم يقل ويتوكل المؤمنون على الله، وإنما قدم المفعول لإرادة الاختصاص والحصر، أنهم لا يتوكلون على أحد سوى الله وحده سبحانه وتعالى. فتوكل المؤمنين لا يكون إلا على الله تبارك وتعالى، وهذا من ثبات المؤمنين. وهكذا يجب على المؤمن دائما أن يتوكل على الله تبارك وتعالى. وإذا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويتوكلون في جميع أمورهم على الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تخرج الفجر جائعة وترجع في الضحى شبعانة. فالقصد إذن أن المؤمنين دائما يجب أن يتوكلوا على الله تبارك وتعالى. ثم قال: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ يعني ماذا تريدون؟ نحن لله الحمد والمنة كمؤمنين ما عندنا إلا الحسنيان، الشهادة أو الظفر، ما في شيء ثالث أبدا. إما أن نستشهد في سبيل الله فننال الجنة، وإما أن نظفر فننال الدنيا وننال الأجر في الآخرة، وفي النهاية لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس هذا إلا للمؤمن، ليس هذا إلا للمؤمن. وأذكر أن الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى يقول: المؤمن كالمنشار، طالع واكل نازل واكل، سراء يصبر ويؤجر، يشكر ويؤجر، ضراء يصبر ويؤجر، يعني على كل حال ينال الأجر من الله تبارك وتعالى دائما. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. انتهى الأمر. فالمؤمن لا يحزن حزنا شديدا ولا يفرح فرحا شديدا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الذي سره مكتوب، ويعلم أن الذي أحزنه أيضا مكتوب، فلا يفرح كثيرا، وإنما فرحه معقول وحزنه كذلك معقول. ولذلك النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا المؤمن يتعامل مع المصائب، فلا تهزه المصائب ولا يفقد عقله مع المصائب ولا ينهار مع المصائب. وكذلك الأمر بالنسبة للأخبار المفرحة، لا ينهار. بعض الناس يصير مجنون من الفرح، يهستر سواء من الفرح أو من الحزن. المؤمن أبدا معتدل دائما، لأنه يقول مكتوب انتهى الأمر. وهنا الله تبارك وتعالى يقول لهم قولوا لهم هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ تربصون أي تنتظرون، والتربص النظر وانتظار الخبر. ماذا تنتظرون؟ بالنسبة لنا دخلنا معركة واحدة من الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، انتهى الأمر. إما النصر وإما الشهادة. يقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. نحن بخلافكم، نحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، إما القتل وإما جائحة من الله تبارك وتعالى، وإما المقصود عذاب الآخرة، أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا في الدنيا بالأسر بالقتل بالفضيحة عندما تفضحون كما يفضح الكفار وتعلنون نفاقكم وكذا، هنا يكون العذاب بأيدينا نحن. ثم قال ختمها بقوله سبحانه وتعالى فتربصوا إنا معكم متربصون، انتظروا ونحن ننتظر. وسيظهر الله تبارك وتعالى من هو على الحق، نحن أم أنتم، فتربصوا إنا معكم منتظرون كما تنتظرون نحن ننتظر. وسيظهر الله أمره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. أنفقتم طوعا أنفقتم كرها لن يتقبل منكم. طيب كيف ينفقون طوعا وكيف ينفقون كرها؟ ينفقون طوعا أنهم يأتون وودهم أنهم ينفقون، ودهم ما يتقبل منهم، إنما يتقبل الله من المتقين، وهؤلاء أبعد الناس عن التقوى. فالكافر مهما بذل في هذه الدنيا، مثلا رحم مسكينا أرملة، شارك في مال في بناء مسجد أو مدرسة أو أطعم الفقراء، ما ليس له أجر، ليس له أجر. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكافر يفعل الخير في هذه الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم الطعم يطعمها الله إياه، يعني يأخذ جزاء في الدنيا. أي شيء يفعله الكافر في الدنيا من الخير يأخذه في الدنيا، يعطيه الله في الدنيا، لكن ليس له في الآخرة إلا النار، لأنه كفر بالله تبارك وتعالى. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان والله العالم الشارع اللي بالجهرة المشهور هذا عليه، الله العالم شارع عبد الله بن جدعان. المهم عبد الله بن جدعان هذا كان من كرماء أهل الجاهلية، وكان بني تيم، يعني من فخيدة أبي بكر الصديق. عبد الله بن جدعان هذا كان كريما، كان يطعم الحجاج إذا جاءوا ويبذل لهم ويعطيهم. فعائشة رضي الله عنها كون هذا من أعمامها قالت يا رسول الله أرأيت ما كان من عبد الله بن جدعان أينفعه ذلك يوم القيامة؟ الكرم الذي كان يعطيه ويبذله وكذا أينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذن الكافر إذا فعل أي خير في هذه الدنيا يحاسب عليه في الدنيا. ولما سأل عدي بن حاتم، حاتم الطائي معروف الكريم من أكرم العرب، ابنه عدي صحابي، عدي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال أبيه، قال قد علمت ما كان من أبي أي من الكرم وكذا، فهل ينفعه ذلك في الآخرة؟ قال يا عدي إن أباك أراد شيئا وناله، يعني أراد السمعة والذكر والصيت حصله إلى الآن ولا لا؟ إلى الآن شمر يقول حاتم الطائي حاتم الطائي، وكافر بس وحاتم الطائي وحاتم الطائي، ويقول كرم حاتمي مطعم حاتم دا حاتم 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 الطائي، شهر بالكرم أخذ أجره في الدنيا. فالقصد إذن أنفقوا طوعا، أي إذا أنفقتم طوعا تأخذون أجركم فيها، لكن في الدنيا، الآخرة لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولكن لو أنفق الكافر حال كفره ثم أسلم، هل ما فعله في الكفر ينفعه؟ حكيم بن حزام ابن عم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، عاش 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، يعني عمره 120. كم عمرك؟ يلا إن شاء الله توصل 90 80 إن شاء الله أمين، مع صحة وعافية. حاتم حكيم 120. طيب حكيم بن حزام عاش 120 سنة، فلما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعماله الخيرة، عن كرمه في الجاهلية قبل أن يسلم. قال يا رسول الله أمور كنت يعني أتقرب إلى الله بها في جاهليتي هل تنفعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، فيكتب له الخير، يكتب له الخير. فلذلك الإنسان دائما يحرص على الناس الطيبين الكرماء أصحاب الأخلاق أصحاب الفزعات أصحاب كذا، إنهم يدخلون في الإسلام. يعني فعلا واحد يشفق على هؤلاء، يكون في الدنيا على خير خلق وحسن تعامل وكذا وكذا، هذا فعلا احرص عليه أنه يدخل في الإسلام، ادعو له بظهر الغيب أنه يسلم حتى لا تضيع هذه الأعمال في الآخرة، يأخذها في الدنيا، لا خلي يأخذها في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها، إذا طوعا باختياره، هو يحب أن ينفق يحب أن يعطي، كرها كيف ينفق كرها؟ حالتان، الحالة الأولى ينفق كرها لأنه يظهر الإسلام لازم يدفع الزكاة، ولا إذا ما دفع الزكاة قال ها منافق، قال لا مسلم مسلم تفضل هذه زكاة أموالي، فيدفع الزكاة كرها أي كاره ما يبي، لأنه ما يؤمن بالزكاة هو أصلا، لكن يدفعها كرها. وكذلك الصدقات، عندما يتصدق المؤمنون شو يسوي؟ يتصدق معهم كما هو يخرج معهم للجهاد حتى لا يكتشف أمره، فكذلك يتصدق حتى لا يكتشف أمره، ويدفع الزكاة حتى لا يكتشف أمره، لأن المنافق حريص جدا على أن يخفي أمره عن الناس. إذن أنفقوا طوعا أو كرها، ويمكن أن يكون أنه ينفق كرها أي تؤخذ الأموال منه رغما عنه، تؤخذ منه رغما عنه، ظاهره الإسلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من منعنا زكاة ماله أخذناها منه ونصف ماله، عزمة من عزمات ربه نأخذها منه بالغصب، لأن ظاهره الإسلام. أتكلم عن الزكاة وليس الصدقات، الزكاة لأن الزكاة واجبة تؤخذ رغما عنه. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، يعني لا هذه تقبل، يعني أنفقتم باختياركم ما تقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. أنفقتم رغما عنكم رياء ونفاقا لن يتقبل منكم، إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال سبحانه وتعالى إنكم كنتم قوما فاسقين، هذه العلة السبب ليش ما يتقبل منا، أو أنتم فاسقون مو أنتم. طيب يقال لهم عندما يقول طيب أنفقنا لماذا لا يتقبل منا، يقال لهم إنكم كنتم قوما فاسقين، أنتم فاسقون كيف يتقبل منكم؟ فلا يتقبل، هذه العلة، هذا السبب الذي من أجله لا تقبل منهم صدقاتهم. يقول الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم يعني هذا تعليل تفصيلي. وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم؟ ما المانع أن تقبل منه نفقاتهم؟ ذكر ثلاثة أمور. قال أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثلاثة أسباب. ذكر ثلاثة أسباب من أجلها لا تقبل منهم نفقاتهم. أولا هم كفار، وقلنا قبل قليل الكافر لا تقبل منه الطاعات حتى يؤمن بالله تبارك وتعالى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أبدا لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى ويكون من مؤمن. إذن السبب الأول أنهم كفروا بالله وبرسوله. السبب الثاني قال ولا يؤدون الصلاة إلا وهم كسالى، كما قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ولا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون إلا ويذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هكذا المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة هم لازم يصلون حتى يوهموا المؤمنين أنهم على الدين على الإسلام، يجون يصلون وكذا لكن داخلهم النفاق. صو حياة كثيفة، يعني الكافر حياته أحسن من حياة المنافق. الكافر معلن كفره ولا يصلي ولا هذا، لا يلعب بالدنيا، هذا مساكين المنافق. يعني لا هو اللي قادر يلعب ولا هو اللي قادر يسلم، وفي الآخرة في النار. لا وشينه في النار، في الدرك الأسفل يعذب أكثر من الكافر والعياذ بالله. فالقصد أن الله تبارك وتعالى أخبر أنهم لم يمنع من قبول صدقاتهم أو نفقاتهم إلا إنهم كفروا بالله ورسوله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، أي حتى إذا أنفقوا ما في نية لله تبارك وتعالى، إنما ينفقون كارهون لأجل لا يفضح أمرهم. وهنا قراءة وهي قول الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم، فيها قراءة أن يقبل بالياء، أن يقبل منهم نفقاتهم. وكذلك في قوله قل أنفقوا طوعا أو كرها، قل أنفقوا طوعا أو كرها، يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كرها وكرها، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل منهم وأن يقبل منهم نفقاتهم. قال بعد ذلك سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، كقوله سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. يعني وهذا الخطاب صحيح أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر أهل العلم أنه يمكن أن يوجه لكل من يصلح له الخطاب. إن حتى في زماننا هذا لا نعجب بما عندهم من الأموال والأولاد أبدا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تعجبك من الإعجاب والسرور بها، لا تعجب بهذه وتتمنى أن يكون لك مثلها أبدا ولا تهتم بهذا. ليش؟ قال إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. كيف يعذبهم بها؟ يحاتونها في جمعها في حفظها في خوفهم من أن تؤخذ منهم أن تؤخذ منهم رغما عنهم، كل هذا من العذاب الذي يصيبهم في هذه الحياة الدنيا. يقول إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. تزهق أي تخرج أرواحهم من أجسادهم، والمقصود بالزهوق هو الخروج بسرعة، تزهق أنفسهم وهم كافرون، أي يستمرون على الكفر حتى يلقوا الله تبارك وتعالى بهذا الحال ثم يعذبهم الله تبارك وتعالى. قال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. ويحلف، طيب ليش يحلف؟ يقول أنا منكم خلاص، ليش يحلف؟ لأن هو يدري أنهم شاكين فيه. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم أي يحلفون، دائما يحلف. ليش تحلف؟ عشان تصدقوني إن أنا معكم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والله جل وعلا هنا يقول: ويحلفون بالله إنهم لمنكم. يقول الله تبارك وتعالى: وما هم منكم. ليش؟ لأن المؤمنين قد يصدقونهم فيها، لكن الله علام الغيوب يعلم ما في قلوبهم من الكفر والنفاق سبحانه وتعالى، هو الذي حكم. قال: وما هم منكم. طيب إذن ليش يحلفون؟ لماذا يحلفون؟ قالوا: لكنهم قوم يفرقون، خايفين. الخوف قطع قلوبهم، الفرق هو شدة الخوف، ولكنهم قوم يخافون، يعني ما يقدر يقاتل. يعني شوفوا أبو جهل كافر، بل فرعون هذه الأمة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شجاع. كافر لكن شجاع، والشجاعة يعني صفة في الإنسان، قد يكون في كفر قد يكون في إسلام. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل، لشجاعته ومكانته وعقله، ولكن سبحان الله ما أسلم. وإذاك أبو جهل لما قاتل في بدر وأصيب وسقط، وجاء عبد الله بن مسعود ووضع قدمه على صدره، يقول له: لقد ركبت مركبا صعبا يا رويعي الغنم. انت الحين ميت، لما قعدت ترجى وتكفى وساعدني وكذا، لا. لقد ركبت مركبا صعبا يا رويعي الغنم. قال: اخزاك الله يا عدو الله. قال: وهل هو الا رجل قتلتموه. شجاعه، رجل شجاع. يقول: وهل هو الا رجل قتلتموه، بس قتلته نشتبي. لكن المنافقين لا، جبناء من أجبن خلق الله. وإذا قال الله تبارك وتعالى: ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون، ثم بيّن تصرفاتهم التي تدل على خوفهم. قال سبحانه وتعالى: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو يلقون أي فتشة، أي سبيل، أي يعني فرصة بحيث أنهم يتخلصون لتخلصوا. لذلك الله تبارك يقول: لو يجدون ملجأ، شيء يلجئهم يمنعهم يحميهم، أو مغارات، حتى لو مغارة في جبل، مغارة أو مدخل النفق في الأرض، سراديب ولو كان ضيق ينزل ما عنده مشكلة. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه، يعني أسرعوا إليه. قال: وهم يجمحون، شوف التشبيه، وهم يجمحون. الجماح للفرس، والفرس إذا جمحت يعني أسرعت، شو وقفها؟ ما تدعم طوفة، ما يوقفها شيء أبدا، ما تستطيع توقفها. فيشبه خوفهم ورعبهم إن يبون بس يفتكون ينهزمون من المسلمين إلى أي مكان، ملجأ، مغارة، نفق، أي مكان، المهم أنهم ينجون من المؤمنين. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه، أي أسرعوا إليه على صورة جماح الفرس. وهنا فيها قراءتان: أو مدخلا وقراءة أو مدخلا، أي مكان يدخلون فيه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم شيخنا الفاضل، سمعت اليوم من الخطيب في الجمعة أن الحنابلة هم من يجيزون المسح على الجوربين فقط دون غيرهم، بشرطين: ألا يكون شفافا، ويمكن تتابع المشي فيه، فما معنى تتابع المشي فيه؟ المسح على الجوارب اختلف فيه أهل العلم، يعني هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. المسح على الخفين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالإجماع المسح على الخفين ورد فيها حديث كثيرة وأجمع أهل العلم عليه. وقال الحافظ ابن حجر والنووي أجمعت أو أجمع علماء المسلمين على جواز المسح على الخفين، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة والخوارج. قال ولا عبرة بخلافهم، لأن هؤلاء لا يؤثر خلافهم شيئا، تستطيع أن تنقل الإجماع ولو أخالفوا. هذا بالنسبة للمسح على الخفين، وجاءت فيها حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. أما الجورب فورد فيه حديث واحد، حديث المغيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. والأظهر والعلم عند الله أن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر أهل العلم أنه ثبت عن أكثر من 10 من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب. فالصحيح أنه يجوز المسح على الجورب كما يجوز المسح على الخف. وأما الشروط فهذه اختلف فيها أهل العلم في وضع شروط للجورب أو للخف حتى يجوز المسح عليه. بعضهم أوصل هذه الشروط إلى 7، وبعضهم من أنقص ذلك. ولكن الشرطان المتفق عليهما هو أن يلبسهما على طهارة، وأن يكونا هما طاهرين، ما يكون فيهما نجاسة، وأن يلبسهما بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا. هذان الشرطان متفق عليهما. هناك شرط شبه متفق عليه، وهو أن يغطي محل الفرض، يعني يكون الجورب أو الخف يغطي الكعب، يغطي الكعب اللي هو محل الفرض، يغطي القدم كلها إلى الكعب. أما باقي الشروط، إمكانية المشي عليه، أن لا يكون شفافا، أن لا يكون مخرقا، أن يتماسك بنفسه، هذه شروط مختلف فيها ومجالها يعني كتب الفقه أو درس الفقه. يقول الله تعالى عن أصحاب النار: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فالمقصود بالترف هنا، وهل رفاهية المسلمين في هذا الزمان تنطبق عليهم؟ لا، الترف الله سبحانه وتعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. لا بأس الإنسان يحدث بنعمة الله عليه سبحانه وتعالى، ولكن الترف هو الزيادة عن الحد، الزيادة عن الحد. ولذلك المؤمن المطلوب منه أن يخشوشن في هذه الحياة، خشوشن، فإن يقول عمر خشوشن فإن النعمة لا تدوم. وينقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى جابر بن عبد الله في السوق ومعه يحمل شيء، قال: ما هذا؟ أو قال: إلى أين؟ قال: إلى أين؟ قال: أشتري لحما. قال: طيب. راح من بكرة، من غد، رأى جابر بن عبد الله أيضا، قال: إلى أين؟ قال: أشتري لحما. قال: اشتريت بالأمس، أمس ما كل لحم. قال: اشتريت بالأمس. قال: اشتهيت. قال: أكل ما اشتهيت اشتريت؟ أكل ما اشتهيت اشتريت؟ لازم تربي هذه النفس. وإذا لما عرف علي رضي الله عنه التقوى قال: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل. فالإنسان المسلم مطلوب منه أن يخشوشن، مطلوب منه أن يتخفف من هذه الدنيا، لكن لا يجب، وإنما هذه كمالات. كلما وصل إليها الإنسان كلما كان أقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما الكافر فحياته كلها ترف، ولا التزام ولا صلاة ولا عبادة، بس عايش يلعب ومستانس وكذا، فيعيش في الترف. لذا قال: كنت مترفا في هذه الدنيا. حتى لو كان، لو قدر أن الكافر فقير مثلا، محتاج كذا، نفس الشيء، لأنه يتكلم عن الغالب. وإلا يذكرنا الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، كان قاضيا، قاضي مصر حافظ بن حجر، وكان يعني عنده خير. فمر يوما وإذا يهودي فقير، والحافظ بن حجر مر على دابته، فقال له هذا اليهودي، قال: يا حافظ عندي سؤال، يدي عرفه. قال: ما لك؟ قال: أليس رسولكم يقول المؤمن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال: نعم. قال: هل هذا الذي أنت فيه سجن؟ وهل هذا اللي أنا فيه جنة؟ شايف حالك وشايف حالي؟ هل ما أنت فيه سجن وهل ما أنا فيه جنة؟ قال: أنا بالنسبة لما أنا فيه وما ينتظرني في الجنة إذا مت على الإسلام، أنا في سجن، وأنت إذا ما ينتظرك في عذاب جهنم، طيب إن مت على دينك فأنت في جنة الآن. وإذاك ماذا يقول الكفار؟ من بعثنا من مرقدنا هذا؟ من بعثنا؟ سمونا مرقد، بس إلى نار جهنم والعياذ بالله. فالقصد أن الكفار في الأصل أنهم مترفون، والمؤمنون في الأصل أنهم زاهدون، لكن لا يمنع أن يكون بعض الكفار يعني يقع بالحاجة وكذا، أو بعض المسلمين يكون في عنده شيء من الترف. يقول أتاني شخص وقال لي: أنتم تزعمون أن عثمان بن عفان جمع القرآن، أين القرآن الذي جمعه عثمان؟ والقرآن الذي لدينا الآن هو برواية حفص عن عاصم، وهؤلاء شيعة، يعني حفص وعاصم، كيف تقرون قرآن شيعي؟ يعني هذا كما يقول مما يضحك الثكلى. يعني أولا القرآن الذي جمع عثمان، إلى الآن هذا المصحف يقال له المصحف العثماني، إلى اليوم يتسمى بالمصحف العثماني، ورواة القرآن كلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة، عثمان وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود وزيد وأبو هريرة وابن عباس وزيد بن ثابت وأبو الدرداء، كنا قلت أبي ولا ما قلته؟ أبي بن كعب. طيب هؤلاء نقلت القرآن عشرة، من أبو موسى الأشعري، هؤلاء نقلت القرآن العشرة رضي الله عنهم، ونقله عنهم يعني التابعون، والتابعون نقل عنه التابعون، هذا أمر سارت به الركبان أصلاً. ولذلك نقول للشيعة دائماً، نقول: أين قرآن آل البيت؟ أين قرآن رواه علي ورواه عن علي الحسن ورواه عنه الحسين ورواه عنه علي بن الحسين ورواه عنه الباقر فالصادق فالموسى الكاظم؟ وين هذا القرآن؟ يعني نقلوا كل شيء عن آل البيت إلا القرآن، فهم كذبة يعني في هذا، هم لا يستطيع أن يروا القرآن ولا يسندون القرآن إلا لأهل السنة. وحفص ليس بشيعي، وعاصم ليس بشيعي، وأنا رجعت إلى كتب التراجم في كتب الشيعة، لا يذكرون عاصم ولا يذكرون حفص، من هذه دعاوى باطلة لا قيمة لها. ولذلك يقولون هم أن جعفر الصادق روى القرآن عن حفص، فقلت لهم: جعفر يروي عن حفص، ليش ما يروي عن أبوه عن محمد الباقر؟ ليش يروي عن حفص وعلمهم لدني؟ كل حال ليس هذا مكانها. ما حكم تسمية المولود عبد الإله أو عبد الرب؟ لا بأس، الإله من أسماء الله والرب من أسماء الله، يجوز عبد الإله ويجوز عبد الرب. متى تكون تكبيرات الانتقال في الصلاة؟ وهل نبدأ بالتكبير مع رفع اليدين أم بين الركنين؟ وحسب علمي أن المأموم لا يشرع له قول سمع الله لمن حمده، فماذا نقول بعد الرفع من الركوع عند رفع اليدين؟ التكبيرات الذي عليه أكثر أهل العلم أن التكبيرات تكون مع الانتقال، ليس قبل ولا بعد، يعني ليس قبل أن تركع ولا بعد أن تصل، وإنما أثناء، في الأثناء، لكن لو قبل أو بعد ما يضر إن شاء الله تعالى، ولكن هي في الأثناء، هذا الأصل. وأما بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده، هذا يقولها الإمام والمنفرد، والمأموم يقول ربنا لك الحمد، ثم إن زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض إلى آخر ما ورد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاه: ولا تكلني نفسي طرفة عين. ما حكم قول المسلم: أنا واثق من نفسي؟ ما في بس، ينبغي لك أن تثق من نفسك، ولكن أيضا تتكل على الله تبارك وتعالى، لا تغتر بنفسك دائما. المسلم وإذاك يقول: على الله فتوكل إن كنتم مؤمنين، يجب على المسلم يتوكل على الله. مريم عليها السلام في أضعف حالاتها قال لها الله جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أمرها أن تبذل السبب، لكن الثقة بالله سبحانه وتعالى، فنحن نبذل الأسباب ولكن يجب أن نتوكل على الله تبارك وتعالى مع ذلك. يقول: لماذا لم يرسل الله رسولا واحدا من البداية؟ يرسل محمدا مثلا من البداية، بدل آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، كل هؤلاء الرسل، رسل مبشرين ومنذرين، لماذا لم يرسل إلا لماذا يرسل رسولا واحد وينتهي الأمر؟ أولا من الأدب مع الله، أنا أدري ما هو اللي قايله، هو قاعد يقرأ، من الأدب مع الله أن لا نسأل بهذه الطريقة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإنما أدب السؤال أن يقال ما الحكمة، ولا يقال لله لما ولا لماذا سبحانه وتعالى، نتأدب مع الله جل وعلا، هذا أولا. أما ثانيا فالله حكيم، سبحانه وتعالى، وأرسل الرسل لاختلاف الناس سبحانه وتعالى، فهنا عدد قليل، هنا عدد كبير، هنا يعني شريعة تحتاج إلى تغيير. يعني في زمن آدم مثلا أولاد آدم تزوجوا من؟ تزوجوا بنات آدم. هل في واحد يتزوج أخته؟ ما يصير. لكن في ذاك الوقت كان يحتاج إلى هذا، فكانت شريعة آدم تناسب الوضع الذي كانوا فيه، وأحيانا تكون عقوبات. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم، كانت عقوبة لهم. وكذلك أحيانا كل التخفيف، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم كما قال عيسى لبني إسرائيل. فالحكم كثيرة جدا، لكن قد نطلع عليه وقد لا نطلع، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول: ما مصير الملائكة يوم القيامة؟ هل يدخلون الجنة مثلنا أم ماذا؟ والله زين، راهي على الجنة أنت. يلا أسأل الله يدخلنا جميعا الجنة، بس اهتم بأمرك الحين، اترك الملائكة. الملائكة على خير عظيم جدا. نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا سمر بعد صلاة العشاء إلا لمصلي أو مسافر. زاد مجاهد: أو مذاكرة علم. فما حكم السهر بعد صلاة العشاء؟ ذكر أهل العلم أنه يكره، يكره. أذكر أنه جاء بعض الشباب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فسألوه فقال له: يا شيخ، في بعض الشباب يطلعون للبر وبعد صلاة العشاء يلعبون الكرة أو يعملون سمر أو يجلسون يتحدثون أو كذا. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز: لا بأس، لا بأس، والأفضل أن لا يكون هناك سمر بعد العشاء، يكره، يكره. قال الشيخ: لكن ما هو حرام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا سمر بعد العشاء؟ قال: لا بأس، لا بأس. قال يا شيخ: بس الحديث قال غصب. خلاص أجبناك خلاص. فلذلك الصحيح أنه يكره السمر بعد العشاء إذا كان لغير سبب، أما إذا كان لسبب ضيف أو سمر مع أهله أو يسمر في طلب العلم أو يصلي أو كذا، هذا ما يقال سمر، لكن القصد أنه إذا كان لحاجة فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، وتركه لا شك هو الأولى، ترك السمر بعد العشاء. نصيحة حول أوقات الفراغ التي يمر بها الشباب وكيف نتعامل مع الواقع. والله أنا حزين جدا حقيقة عندما يتكلم الواحد منا ويقول عندي فراغ ما أدري شو أسوي، فراغ قاتل. أنا أقول لابد تكون لك أهداف، كل إنسان يكون له أهداف. حط لك هدف تريد تصل إليه. أنا أريد أن أحفظ القرآن، أريد أن أصل جميع أرحامي، أريد أن أحفظ كتاب فلان، أريد أن أقرأ الكتاب الفلاني، أريد أن أصنع الحاجة الفلانية، أريد أن. المهم حط لك هدف، ضع لك هدفا واحرص على يعني تنفيذه بوقت محدد ترى أنه مناسب لهذا الهدف. ولا مانع أن تضع أهدافا قصيرة وأهدافا طويلة. يعني هدف قصير: أنا إن شاء الله هالشهر لازم أحفظ جزء عمه، فيصير هو يبحث عن الوقت، يدور أي فراغ حتى يبدأ يحفظ. أنا سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة باليوم، سأقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير 1000 مرة، سأصل جميع أرحامي الشهر هذا، راح أزور جميع خالاتي وأخوالي وأبناء عمي بنات عمي كذا كذا زيارة، هذا الشهر هذا سأبحث عن بعض الفقراء أتصدق عليهم، وهكذا. المهم إذا وضع الإنسان لنفسه أهدافا وحرص على تحقيقها ويجعل أهداف قصيرة وأهداف يعني طويلة، أنا أتصور لن يجد فراغا، لن يجد فراغا، بل بالعكس سيبحث عن الفراغ، سيبحث عن الفراغ لأن يحقق أهدافه التي يرجوها. ولي بأس شديد، لا ليس بالضرورة، لأنه قال فجاسوا خلال الديار، مو ليس بالضرورة أن يكونوا مؤمنين. إذا قالوا أول مسألة كانت من بخت نصر هو الذي يعني دمر اليهود، فليس بالضرورة أن يكونوا مؤمنين، ولأن كل الناس في النهاية عبيد لله تبارك وتعالى، مؤمنهم وكافرهم عبيد لله تبارك وتعالى. نعم.
التأمين تكافئ حول
التأمين كثر ما يقدر الإنسان يبتعد عنه، لكن إذا صار مجبرا عليه يبحث عن التكافلي، لا يروح حق غير التكافلي. أي نعم، تفضل. أنا ما أذكر، لكن أنا أتصور العمل الدعوي في البيت جيد إن شاء الله تعالى، ونرجو أن يكون أجود أحسن من هذا، لكن على الإنسان يتقي الله وأن يشارك في الدعوة إلى الله تبارك. أحيانا إنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى بدون آخرين، يعني بروحه، كل واحد يدعو بروحه، ما له شغل، مو شرط تنظيم العمل الدعوي، وإن نظم في شيء جيد، لكن بشرط أن لا تكون أحزابا، الأحزاب لا تجوز، لكن بدون الأحزاب، بدون كذا وعمل دعوي ونجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نتعاون، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، إن شاء الله مو ضعيف إن شاء الله. قول آمين. طيب، قبل أن أشرع في قراءة باقي الأسئلة، أنا جاءني سؤال يعني بالهاتف قبل أيام، أحب أن أطرحه عليكم. يعني اتصلت بي امرأة، وهذه تزوجت دون علم أهلها، وللأسف هذا لا أقول كثير لكن يقع، تتزوج بدون إذن أهلها، خاصة إذا كانت هي مطلقة أو أرملة، ثم بعد ذلك تتزوج زواج يسمونه زواج عرب، وهو زواج كذب وزواج زور وزواج بهتان، وليس زواج عرب، لأن أهلها ما يدرون، إخوانها ما يدرون، أبوها ما يدري، أمها ما تدري، أي زواج عرب هذا؟ يسمونه زواج عرب. ثم بعد ذلك أنجبت من هذا الذي تزوجها كما يقولون، ثم بعد ذلك رفض أن يعترف بالابن، قال ليس ابني، يلا دبري نفسك. قلت لها وين ولدتي انت؟ قالت ولدت في البيت، والحين ولد عندي وهذا رافض أن يعترف به، ثم أذن لها أن يعترف به بشرط تكتب لك كمبيالة بأكثر من 100,000 دينار، اكتبي لك عليك أطالبك أنا 100,000 دينار ويلا اعترف بالولد. فراحت وكتبت لك كمبيالة ب100,000، لكن الحمد لله موظف العدل كان عاقلا، قال متى من اللي 100,000 انت عشان تسلفينه 100,000؟ متى عطاك 100,000؟ وين التحويل اللي حول لك 100,000؟ ويطالبك من شنو 100,000 وكذا كذا، ما في، رفضوا ان يكتبونها لها الكمبيالة. الحمد لله هذه لها اسباب. اولا بعض أئمة المساجد او بعض الملتحين يسوون مثل هذه، يروح يعقد لهم يعني بمبلغ من المال، يأخذ له 50-100 دينار ويعقد لهم، يقول زواج عرب، ويضحكون عليهم يقولون هذا مذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة بريء من هذا، حتى إن وحدة اتصلت قالت أنا متزوجة على مذهب أبو حنيف، ما تعرف أبو حنيفة، فيكذبون على الناس بهذه الأمور، وهذا زور وبهتان، لا هذا زنا بكل ما في الكلمة من معنى زنا. زوجها لا ما يدرون، حتى يعني لما يتصل عليها زوجها قالوا أخوي دش أخوي دش سك، في واحد هذا زواج؟ هل هذا زواج؟ ما أقدر أطلع معك عند الناس اليوم، هذا مو زواج، هذا لعب، هذا فعين نتقي الله. رسالة إلى النساء اتقين الله تبارك، ورسالة إلى الرجال اتقوا الله في بناتكم وأخواتكم، زوجوهم، لأن كثير من هؤلاء النساء تتزوج ليش؟ لأن أبوها مراد يزوجها، خلاص جربتي تزوجتي مرة كافي، خلاص تطلقتي مرتين كافي، بس لا تزوجين، طيب هي محتاجة للزواج، فيضطرها أبوها ويضطرها أخوها أو يضطرها ابنها، أحيانا تكون مرة كبيرة تريد زوجا، ويتقدم لها زوج صالح، فيأبى الأولياء، إما الأب وإما الأخ وإما الابن وإما ما يزوجها، بس جربتي بس زوجتي مرتين كافي، لا ربي عيالك، مو صحيح. على الأولياء أن يتقوا الله، بتفضحكم باكر، يعني أنتم بين ثلاثة أمور، إما أن تشتكيكم إلى الله يوم القيامة تقول هؤلاء ظلموني، وإما أن تتزوج من وراكم وتسود وجيهكم باكر، بالمخفر ولا بالمستشفى ولا كذا ولا كذا، وإما أن ترفع عليكم قضية بالمحكمة وقضية عضل وهذا. وأكثر النساء تقول ما بي أدخل أبوي المخفر المحكمة أسوي له عضل. طيب شو تسوي؟ أروح أتزوج من وراه. قلها العضل أهون، العضل أهون من تزوجين من وراه. قلت شو أسوي؟ ما بي أدخل أبوي المحكمة وأبي زوج. وعلى الأئمة هؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى، لا يلعبون بأعراض البنات حقيقة. والنساء ضعيفات بسرعة ينضحك عليهم، بسرعة ناقصات عقل بكل ما في الكلمة من معنى، تبي تتزوج وبس، وهذا من حقها. لكن لما حرمت هذا الحق، لما منعت هذا الحق، جاء ذئاب بشري، جاءت ذئاب بشرية وتسلطت على هؤلاء النساء. فاتقوا الله في مولياتكم، أنتم اطرحوا عليه، أنتم ابحثوا لها عن زوج إذا كانت مطلقة أو أرملة أو عانس، أنت ابعث لها عن زوج مو عيب. عمر لما تأيمت حفصة، هو راح لأبي بكر الصديق قال تبي تتزوج حفصة؟ سكت. راح حق عثمان قال تبي تتزوج حفصة؟ كي يعرضون بناتي، ما هو عيب. فما بالك إنسان يتقدم لها ثم هذا يمتنع؟ لا بس كافي، ما في داعي. شنو ما في داعي؟ أنت عندك ما في داعي، هي عندها في داعي. أنت قاعد مع زوجتك ومستانس وهذا، أو أنت ما تبي زواج، كيفك؟ لا تحكم على غيرك إنه ما في داعي. وهؤلاء لإما أئمة المساجد أو طلبة العلم أو غيرهم من المجرمين، هؤلاء الذين يزوجون مقابل مبالغ مالية، هذا حتى وجوده ما له معنى أصلا. هو إذا بيلعبون ما في داعي. مأذون، ما معنى مأذون؟ مأذون أي مأذون له من قبل الحكومة أن يعقد النكاح، هذا مأذون إذن الحكومة. يعني ما في داعي مأذون، خلوا 50 دينار لكم أحسن لكم، تلعبون لعبوا صح. فالقصد أن النساء عليهن أن يتقين الله تبارك وتعالى، وأولياء الأمور عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، والرجال الذين يريدون يتزوجون دون أن تدري أزواجهم يتقون الله تبارك وتعالى. تبي تتزوج، كن رجلا وتزوج قدام أهلك، قول أنا بتزوج. إيش تبين؟ أنا بتزوج. كن رجلا، تخشش وتدس وكذا وتلبد وهذا، ليش؟ كن رجلا، قول أنا بتزوج. من تقدها لا تتزوج وخلاص انتهى الأمر. أما تروح تلعب على بنات الناس بحجة إن والله زوجتي تزعل، زوجتي ما ترضى، وزوجتي ما ترضى، كلام فاضي هذا. والرسالة الرابعة إلى هؤلاء الذين يعقدون هذه العقود بدعوى أن هذا على مذهب أبي حنيفة، والله ما هو على مذهب أبي حنيفة أبدا، لا يجيز هذا أبو حنيفة ولا غيره من أهل العلم، هذا لعب وعبث بأعراض الناس. فعلينا نتق الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، والله المستعان. يقول هل نحن في زمن قول النبي لحذيفة اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة؟ لا بعد إن شاء الله تعالى ما ندرك هذا اليوم، لا بعد. يقول ابن تيمية ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. هو ما قال تضييع، لكني لم أجعل كل وقتي للقرآن الكريم. يعني لما تفرغ للقرآن في آخر أيامه رضي الله عنه ورحمه، قال ندمت أني لم أشغل وقتي كله بالقرآن الكريم لما وجد من المتعة والراحة في هذا. مع أن ابن تيمية ما شاء الله رحمه الله تبارك وتعالى وقته كله جهاد وعلم ودعوة إلى الله تبارك وتعالى، أمر معروف ونهي منكر. يعني بالعكس، يعني نبي ربع حياة ابن تيمية رحمه الله، أو عشر رحمه الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة حتى يخرج جرد من قحطان يسوق الناس بعصاه. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص سيكون ملك من قحطان، من هذا القحطاني وهل سيحكم العالم ومتى يخرج؟ نعم، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة حتى يخرج جرد من قحطان يسوق الناس بعصاه، واختلف أهل العلم في معنى يسوق الناس بعصاه. بعضهم قال يسوق الناس بعصاه أنه ظالم جبار، يعني من الضرب يضرب الناس ضربا حتى يعني يطيعونه وحتى يطيعوه. المعنى الثاني يسوق الناس بعصاه كما تساق الغنم، يعني هين لين، ما يحتاج، ما يقتل، ما يضرب، ما كذا، وإنما كما تساق الغنم بالعصا يسوقهم بعصا، أي من حلمه وصبره عليهم وكذا. تحتمل هذا وتحتمل هذا، وهذا من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى الله أعلم، هو من علامات الساعة. ما في بأس عندما تقول رحمه الله أو رحمك الله يا فلان، ما في بأس. وإذاك نحن الآن في التحيات ماذا نقول؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو توفي صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك ما في بس تقول رحمه الله وتقول رحمك الله يا فلان، ما في بس إن شاء الله تعالى. يتحاسبون؟ الله أعلم، لكن الإنسان إذا بشر بالجنة فالأصل أنه من أهلها، ونزعنا ما في صدورهم من غل إذا كان، فيكون على القنطرة قبل دخول الجنة. لكن قد يكون لأحدهم بعض الأخطاء مثلا يحاسب عليها، الله أعلم، الله أعلم، ما أدري. هل المقصود إيش؟ غربة الإسلام على الغرب؟ لا، غربة الإسلام يعني أعداد أتباعه قليل، أن أتباعه قليل، والله أعلم. قال الإمام مالك: كاد يكون الأدب ثلثي الدين، فما معنى كلامه؟ يعني الأخلاق والأدب يعني يريد أنها مهمة جدا. ولذلك قال رجل للإمام أحمد: نحن نرى أن التغافل 9 أعشار حسن الخلق. قال: بل 10 أعشار. اللي هو خلق التغافل، خلق التغافل. فهذه وجهة نظر، وفعلا يعني الأدب مهم جدا للمسلم، حين يدعو إلى الله دون أن يتكلم الإنسان بالأدب. وذلك يقول أن شرق آسيا كلها دخلت في الإسلام بالمعاملة، ما وصلت جيوش ولا جنود ولا دعوة مركزة. التجار كانوا يذهبون إلى شرق آسيا، إندونيسيا والفلبين وتايلاند، وهذه كلها إنما دخلت الإسلام عن طريق التجار بالمعاملة الحسنة. فالدين المعاملة حقا. نعم. كيف نوفق بين أن إبليس كذب على آدم في الجنة والله يقول لا تسمع فيها لاغية؟ يقول بعض أهل العلم أن هذا بعد الدخول النهائي، لا تسمع فيها لاغية، لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تموت فيها ولا تحيا، كلها هذا بعد الدخول النهائي. أما قبل ذلك فيمكن أن يكون شيء من ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.